الحمد لله الصبور الشكور العليم القدير عمت قدرته كل مقدور وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور قدر مقادير الخلائق وآجالهم وكتب آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشد الأنبياء ابتلاء وأقواهم ثباتا وصبرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، الدنيا دار ابتلاء، هذه حقيقتها وتلكم هي صفتها، لا قرار لها ولا ثبات، ابتلاءات متوالية واختبارات متتابعة بالشرور والخيرات والسيئات والحسنات، بالغنى والفقر، بالصحة والمرض، بالعز والذل. قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي بالعسر واليسر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. عباد الله، إن ابتلاء الله تبارك وتعالى عباده وامتحانه إياهم سنة من سننه الجارية على الأولين والآخرين، فلا تتبدل هذه السنة ولا تتغير على مر الأزمنة وتعاقب العصور. قال جل وعلا: ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال سبحانه: ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الابتلاء أيها الناس بشتى صنوفه واختلاف صوره أمر مكتوب مفروغ منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وإذا علم العبد أيها الناس أن كل ما يأتيه من ربه فهو مكتوب عليه، سكنت نفسه واطمأن قلبه، فإن العبد لا يصله من ربه إلا كل خير. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا أيها الناس أصل كبير من أصول الإيمان، أن يؤمن المرء بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عباد الله، إن مما يجب على كل مسلم اعتقاده أن قضاء الله وقدره مبني على العلم المحيط الواسع الشامل لكل شيء. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومبني قضاء الله وقدره كذلك على العدل الكامل، فليس مراد الله جل وعلا من ابتلاء عبده أن يعذبه أو أنه يكرهه أو أنه يضر به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. أيها الناس، إن ابتلاءات الله جل وعلا لعباده لها حكم عظيمة وآثار حميدة، فالله جل وعلا لا يبتلي أحدا إلا لحكمة، وهو سبحانه يعطي لحكمة ويمنع لحكمة ويرفع لحكمة ويخفض لحكمة ويعز لحكمة ويذل لحكمة، لكن عقول الخلق تقصر عن إدراك حكمة الله تبارك وتعالى. والمرء المبتلى لا يرى أمامه إلا بلاءه فقط، لكن مع مرور الأيام تتجلى للعبد الحقائق وتنكشف له تلك الحكم، فالموفق عندها من حمد الله على نعمه وقام بشكر خالقه. أيها المسلمون، إن من الناس من لا يرده عن غيه ولا يعرفه بربه إلا الابتلاء، وهذا من حكم الابتلاء، فالابتلاء يقرب من الله جل وعلا ويدعو للعودة إليه والاعتراف بالخطأ في جنبه سبحانه، ويجعل المبتلى دائم التضرع إلى خالقه ودائم السؤال والعون على مصيبته. قال جل وعلا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أيها الناس، إن من فوائد البلاء أنه سبب عظيم من أسباب تكفير الذنوب ومحو السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وليس هذا فقط أيها المسلمون، فقد ينزل البلاء بالعبد ويريد الله جل وعلا من هذا البلاء إعلاء منزلة عبده ورفعة قدره وإظهار شأنه، وحينئذ فالبلاء نعمة وعلامة خير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي ينزل به البلاء ويصيبه بمصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، أي بعمل من أعماله التي يتقرب بها إلى الله، فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض. عباد الله، إذا تقرر هذا فما على العبد بعد ذلك إلا أن يتلقى تلك المصائب التي تأتيه والشدائد التي ترد عليه، يتلقاها بصدر رحب ونفس طيبة واستسلام بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، أيا كان ذلكم البلاء، في النفس أو المال أو الولد أو الصحة أو المنصب أو الفقر ونحو ذلك. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول جل وعلا: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله جل وعلا: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب أي تعب وشدة، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب أي مرض ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا الابتلاء أيها الناس على اختلاف صوره لا يقتصر على أحد دون أحد، بل إنه يعم كل مؤمن، كل على حسب إيمانه وتقواه لله جل وعلا. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثقل دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. ومن نظر أيها المسلمون منكم في قصص الأنبياء في كتاب الله وتأمل في أحوالهم رأى من البلاء الذي نزل بهم عجبا. فهذا أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي في جسده وماله، ولكن كانت العاقبة له حيث عافاه الله جل وعلا ورد عليه أهله وماله. قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي بموت أهله وبناته وأولاده الذكور في حياته، لقي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه ما لقي: استهزاء وسخرية واعتداء وحصارا واتفاقا على قتله صلى الله عليه وسلم، ورفعا للسلاح في وجهه وإخراجا له من بلده. لكن العاقبة إظهار دينه وانتشار دعوته ونصرته صلى الله عليه وسلم على أعدائه. وما من شك أيها الناس أن ما يحصل لإخواننا في غزة أعزها الله بدينه من عدوان واعتداء، وما نراه من مناظر مؤلمة وتدمير مروع إلا نوع من الابتلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن يحقن دماءهم، وأن يحفظ أموالهم وأولادهم، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يجعل مخططاتهم للمسلمين تدميرا لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، بما أن البلاء أمر لا بد منه، فإن على المسلم أن يرعى الأصول الشرعية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينال مرضاة الله جل وعلا ويظفر بثوابه. وهذه الأصول كثيرة وعديدة، أقتصر على خمسة منها. الأصل الأول الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى وإنزال الأمور به جل وعلا دون سواه، فكما أن البلاء من عند الله فكذا العافية والسلامة من عنده جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. ومن أنزل أمره بالله أيها الناس فإن الله جل وعلا يكفيه ويعينه ويعافيه. يقول صلى الله عليه وسلم ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. الأصل الثاني الصبر وحبس النفس عن التسخط على أقدار الله جل وعلا. فالصبر أيها الناس خير كله، وما أعطي عبد خيرا من الصبر. قال صلى الله عليه وسلم ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. فما على العبد إلا أن يحمل نفسه على الصبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأصل الثالث أيها الناس الحذر كل الحذر مما ينافي الصبر من ألفاظ سيئة وتصرفات قبيحة تنبئ عن عدم رضا بقضاء الله جل وعلا. لما توفي إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بكى إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، ولا نقول ما يسخط الرب، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. ومما ينافي الصبر أيها الناس الشكوى إلى الناس وذكر ما به عن العبد من آلام ومصائب. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أي إلى زواره أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. ومما ينافي الصبر كذلك تمني الموت، وهذا أمر محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله يستأتف أن يرجع ويعود إلى الله تبارك وتعالى. ومما ينافي الصبر كذلك الدعاء على النفس، الدعاء على النفس بالبلاء ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أو عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين قد جهد حتى صار مثل الفرخ أي مثل الطير الصغير، قال صلى الله عليه وسلم له أما كنت تدعو، أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال الرجل كنت أقول اللهم معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا كنت تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأصل الرابع أيها الناس حسن الظن بالله جل وعلا وأن قضاء الله للعبد كله خير، ف فإن الله جل وعلا ما منع إلا ليعطي، وما ابتلى جل وعلا إلا ليعافي، وما أفقر سبحانه إلا ليغني. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا عند حسن ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فالله تعالى يعامل عبده على حسب ظن العبد به، إن ظن به خيرا نثر عليه المحاسن وأفاض عليه الخيرات، وإن أساء ظنه بربه فلا يلومن إلا نفسه. الأصل الخامس أيها المسلمون أن على العبد أن يسعى لدفع هذا البلاء بكل سبب شرعي أو سبب مباح، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير واحفظهم من كل شر. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم أعزهم، اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم، يا قوي يا عزيز، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.